أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد الذي يجمعنا لصاحبي الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر داعية والمحاضر، نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأن ينفع به، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي الوهاب أخطاني أستاذ الجامعة الملك سعود والمستشار في وزارة الشؤون الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يجزي المندوب لصاحب الفضيلة. ولدينا اللذان سيتحدثان عن موضوع هام، عن النشأ وتربيتهم والاهتمام بهم، وذلك بقول الكتاب والسنة. سنتحدث بالله تبارك وتعالى بداية مع فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهب أخطاني عن أهمية تربية الإسلام، تربية الأولاد في الإسلام، فليتفضل جزاه الله خيرا وسدده وبارك فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، ما كان لي أن أتقدم بين يدي شيخنا الشيخ عبد الرحمن العمر، ولكن لأن عندي بعض العذر في الحنجرة فأتكلم بما تيسر الله ثم يقوم بالموضوع كاملا. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة في الله، لا شك أن تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة من أهم المهمات ومن وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل من دعائهم دائما الذي ذكره الله تعالى في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أول الناس في ذلك، يعلمون الناس الخير ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. هذا نوح عليه الصلاة والسلام قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله تعالى إلى دعوة الناس إلى توحيده وعبادته سبحانه وتعالى وحده. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك ويدعو بذلك لذريته ولجميع الناس، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لذريته صلوات الله وسلامه عليه ومشفق عليهم أن يكونوا ويشفق عليهم ليكونوا عباد الله تعالى مخلصين. رب هب لي من الصالحين. قال الله: فبشرناه بغلام حليم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان التوحيد صفته صلى الله عليه وسلم، ورثه في ذريته، ووصاهم به حتى وصلت إلى يعقوب فوصى بها بنيه حينما قال الله تعالى بيانا لوصيته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى في وصاياه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا زكريا إذ يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى بأن يربي أهله ومن كان تحت يديه عليه الصلاة والسلام وأمته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكارم الأخلاق وإلى ما يعود على الناس بالنفع في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم تربية الأولاد وإكثار الأولاد في عبادة الله تعالى. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. والصالحون كذلك عنوا بتربية الأولاد وربوا أولادهم على طاعة الله وأوصوا بذلك. فهذا لقمان الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحريق. أمين. هكذا هذا لقمان الحكيم الذي بين الله تعالى وصاياه العظيمة التي تغني عن كثير من الوسائل في التربية لو التزم بها الناس، لأن الله تعالى أقرها وتكلم بها، فهي من وصية الله تعالى لعباده إلى قيام الساعة. وعباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك الصالحون من عباد الله تعالى، وأوصاهم الله تعالى وبين حاله وبين أعماله التي تكون في أعمالهم وخاصة في آخرها، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأصل التربية في هذه الحياة الدنيا، وهو اختيار الزوجة الصالحة، لأنها اللبنة الأولى لتربية الأولاد على طاعة الله وتعويدهم وتعويدهم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أن المرأة هي من أعظم الوسائل للتربية، لأنها تربي أولادها على طاعة الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح، أو كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الزوج الصالح لبنة من لبنات التربية في هذه الحياة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قد أحسن القائل إذ قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي للإنسان المسلم أن يعلمها تربية أولية مهمة جدا قبل أن يبدأ بالتربية العملية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهم ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن في إذن الحسن ابن علي أو الحسين ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. فهذا يدل على العناية في التربية من وقت الولادة، يؤذن في إذنه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فوائد: تطرد الأذان يطرد الشيطان، ومنها أن من أول ذلكم أو من أول ما يقرأ إذن هذا المولود الأذان الذي شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا كذلك من التربية الأولية قبل أن يبدأ في التربية العملية تحسين الاسم حتى يكون الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا قيل تربية الأولاد فالمعنى الأولاد والبنات، الذكور والإناث، لأن الله يقول: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد هم يشتمل هذا اللفظ على الأبناء والبنات. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن حب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كذلك من التربية الأولية العقيقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. هذا لأن العقيقة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل غلام رهينة بعقيقته، رهينة قيل محبوس عن الشفاعة وقيل غير ذلك. ومن هذه الأمور التي ينبغي المسلم والمربي أن يبدأ بها قبل التربية العملية التزامه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التربية. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل السرور والتلطف وعلى الأولاد، فكان صلوات الله وسلامه عليه قد قبل الحسن في يوم من الأيام، الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تربيته عليه الصلاة والسلام بإدخال السرور على الأطفال أنه عليه الصلاة والسلام قال لأخ صغير لأنس بن مالك: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير اسم طائر صغير كان يلعب به أخو أنس رضي الله عنه. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قبل الرعاية الجسد، قبل الرعاية العملية والتربية العملية التي سنسمعها إن شاء الله من فضيلة شيخنا. ينبغي العناية والرعاية بالعناية بالتربية الصحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك، قال الفطرة خمس وذكر منها الختان صلوات الله وسلامه عليه، وقال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك ينبغي للعبد المسلم في هذه التربية أن يحتسب ما ينفقه على هؤلاء الأولاد، يحتسبه ابتغاء مرضات الله تعالى. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أنفق المسلم نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب على المسلم أن يربي أولاده ذكورا وإناثا على العلم الشرعي، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام موروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولهذا كان عمر يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وتعليمهم القرآن من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها ويعلمها، كذلك تعليمهم حرفة شريفة يكتسبون منها، وستسمعون هذا إن شاء الله من شيخنا، والرعاية العقلية التي تدلهم على الخير. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف مثل الجليس الصالح، إلى آخر الحديث الذي ستسمعونه إن شاء الله. والتعويض على الأخلاق الفاضلة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان هذا الولد، هذا الوالد هو الذي يقوم بذلك ويقوم بهذه التربية، كذلك يعلمهم الأداء التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى، كذلك العدل بين الأولاد، وكذلك الرفق في التربية. وكذلك على المسلم أن يعلم أن التربية الصالحة سيكون لها ثمرات يجنيها العبد في الدنيا والآخرة، الرجولة الكاملة والأخلاق الحميدة والحب بين الأولاد، وكذلك تكامل الأسرة وتماسك الأسرة، كما أن الأضرار للتربية السيئة يكون منها عقوق الوالدين والرجولة الناقصة والأخلاق الفاسدة والعداوة بين الأولاد، وكذلك تكون هذه الأمور أسرة منحلة والعياذ بالله. وستسمعون ذلك إن شاء الله وما يزيد عليه وأكثر من ذلك من شيخنا. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله صاحب فضيلة الدكتور سعيد بن علي من وهاب القحطاني على هذه الكلمة النافعة العظيمة التي أوجز بها وجوب الاهتمام بتربية النشء الإسلام. وننتقل بالحديث مع شيخنا صاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد العمر ليتحدث عن ذلك بالتفصيل. جزاه الله خير وكرم الله وسدد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والمرسلين ورسول الله عز وجل إلى الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، أي محدثة في الدين، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أحييكم في هذا الاجتماع المبارك بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا والدينا ووالديهم وذرياتنا وإخواننا المسلمين في دار كرامته، إنه هو السميع العليم. إخواني في الله، لا شك أن لتربية الناشئة أصولاً يجب على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يتفقه فيها، لأنها من الأمور الضرورية اللازمة له في أمر دينه ودنياه، فلا بد للمسلم أن يؤمن قبل كل شيء بالأمور الاعتقادية الآتية. الأمر الأول، الإيمان بأن هداية التوفيق بيد الله تعالى، وأنه لا يهتدي مهتد ولا يهديه هاد من الناس إلا بإذن الله عز وجل، ودليل ذلك كثير، ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم هداية المهتدين وشقاء الأشقياء قبل أن يخلق الخلق، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ودليل ذلك كثير، ومنه قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذا وجب الإيمان بأن الشقي في اللوح المحفوظ أعاذني الله وإياكم من الشقاوة لا يهتدي بوعظ ولا عقاب، ولا عقاب دنيوي ولا أخروي، ودليل ذلك كثير، منه قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقوله تعالى عن أهل النار المخلدين فيها لموتهم على الكفر والعياذ بالله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأما ما يظهره الشقي من طاعة في الدنيا فإنما ذلك لخوف أو رجاء أو مخادعة. الأمر الثالث، الإيمان بأن ذلك التفاوت بين العقلاء من الجن والإنس من حيث الشقاوة والسعادة لحكمة عظيمة جعلها الله سبحانه من أمور الغيب التي أوجب الإيمان بها والتسليم، فأوجب سبحانه وتعالى الإيمان بها والتسليم بأنها عين العدل والرحمة، فإذا كشف عنها سبحانه يوم القيامة أي عن الحكمة فيها علم المؤمنون بها والمنكرون لها أنها الحق علم اليقين، كما بين الخضر لموسى عليهما السلام في قتله الحكمة في قتله الغلام البريء، فتبين لموسى أن ذلك رحمة به لكي يموت على الفطرة فلا يموت كافرا، ولكي لا يعيش فيرهق والديه بكفره. الأمر الرابع، لا بد أن نؤمن بأن الله سبحانه قدير على جعل الناس كلهم مؤمنين، ودليل ذلك كثير أيضا، ومنه قوله سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الأمر الخامس، الإيمان بأن ذلك التفريق بين المكلفين لم يكن عبثا وإنما لحكمة، فقد نزه الله سبحانه نفسه المقدسة عن العبث فقال: وما كنا عابدين. والذين يفسرون حديث القبرتين بأن الله سبحانه لما خلق المكلفين قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض أخرى وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، الذين يفسرون بأن ذلك حق الله سبحانه لأن الخلق خلقه يفعل بهم ما يشاء، وليس لأحد الحق في السؤال لما يفعل الله ذلك أو لما يفعل كذا. وربما استدلوا بالآية الكريمة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا استدلال ليس في محله، لأن الآية تعني أمرا آخر خارجا عن هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بأحكامه وحكمه وأفعاله العادلة سبحانه وتعالى، ومنها إثابة المطيعين وعقاب العاصين وتقديره الأقدار. وإنما معنى القبضتين كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث أن الله سبحانه قبض القبضة الأولى وهم السعداء الذين في سابق علمه سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون به ويطيعونه ولا يعصونه، فقال: هؤلاء إلى الجنة، وقبض الأخرى وهم أهل الشقاوة الذين علم في سابق علمه أنهم سيكفرون ويعصونه سبحانه تكبرا وحسدا وعنادا، وإمامه في ذلك إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. الأمر الثامن، الإيمان بما تقدم من تقدير الله تعالى والتبري من الحول والقوة إلا به تعالى، وأن يخاف المؤمن سوء الخاتم وأن يسأله دائما حسن الخاتمة، فإنه لا يدري ما يختم له. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخاف ويقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه يجب على المؤمن ألا ييأس من هداية الله تعالى للكافر وللمسلم الفاسق، فربما يختم الله له بالخير وخاتمة السعادة، فيكون من أعظم أنصار دين الله كما هو معلوم ومعروف لدى الجميع. ولكن يسأل الله للمهتدي الثبات وللفاسق وللكافر الهداية. الأمر الثامن: لا بد من الإيمان بأن الله سبحانه قريب مجيب، فيجب على الزوجين قبل الزواج وبعد عقده أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله التوفيق. وأن يجمع مع ذلك الاستخارة به سبحانه. في هذا الأمر المهم، والاستخارة ليست في نفس الزواج، لأن الزواج مشروع والأمور المشروعة ما تحتاج إلى استخارة، إنما يستخير الزوجان في الزوج في تلك الزوجة التي اختارها، والزوجة في ذلك الزوج الذي اختارته، إن كان خيرا أن يقدره وإن كان شرا أن يصرفه. فالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى نافعة بإذنه تعالى لإصلاح النشأ، والتي يجب الإيمان بها والأخذ بها بعد إيمان العبد بالأمور المهمة المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل وقدره، والتي تقدم ذكرها. الأمر الأول أو السبب الأول والثاني من أسباب صلاح الذرية، هذان الأمران يكونان قبل الزواج، وهما: الأول أن يتأكد كل من الزوجين عن صلاح الآخر، وحسن الخلق، لأن هذان الأمران وهما صلاح المرء في دينه وحسن خلقه هما الأساسان اللذان يشترطان في الزوج والزوج، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأمر الثاني: التأكد من صلاح أبوي الزوجين وأولادهم اللي هم أخوة للزوجة وأخوة للزوج، لأن أخلاق الوالدين والأخوة لها تأثير على أولاد الزوجين، لأن هذه الأخلاق تورث كما يورث الشبه. والعرق دساس، وهذا شيء معروف ومجمع عليه في الجاهلية والإسلام. ولكن الاختيار يجب أن يكون للبيت الأصيل المعروف بالشرف والدين والشجاعة والكرم وحسن الخلق، يجب أن يكون ذلك من أجل أن يكون ذلك بنية صالحة من أجل صلاح الذرية، وأن يكتسب من هذا البيت المبارك الصالح الصلاح. لأن بعضا من أشراف الناس تجده يبحث عن الزوجة التي عرف أبوها وإخوتها بالشجاعة والكرم من أجل أن يأتي أولاده على صفتهم ليفاخر بهم، أو ليعتدي بهم على أعدائه. والمجرب أن من كانت هذه نيته، وهذا شيء عرف بالتتبع، من كانت نيته المفاخرة والعلو والغلبة والقهر يعاقب بسوء قصد، فلا يصلح. سبحان الله، ما يصلح له أولاد. فلا بد أن يكون الاختيار مبنيا على نية صالحة. يرجو العبد بها صلاح ذريته في الدنيا والآخرة في أمر دينهم ودنياه. السبب الثالث من أسباب صلاح الذرية بعد الدخول، كنا الأول والثاني قبل الزواج، الثاني بعد الدخول عند الجماع كما سمعنا من الشيخ، يشرع أن يقول الزوج بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإن قدر الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان بإذن الله. السبب الرابع أن يحسن اسمه، لأن للإنسان ذكرا أو أنثى نصيب من مسماه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم الذي فيه تزكية ويغير الاسم القبيح أيضا. أما السبب الخامس فهو أن ينمي فيه ما فطره الله عليه سبحانه من الإيمان به عز وجل ووحدانيته، بتلقينه الشهادتين وتعويده على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والخوف منه سبحانه، والصدق والأمانة والشجاعة وعدم الخوف واحترام الآخرين وعدم الاعتداء، هذه أمور قد فطر الله عليها. فالطفل توجد في هذه الصفات، لا يحصل له الكذب ولا يحصل له الخوف والجبن إلا بسبب التربية، إلا بسبب التربية، وإلا فهو لا يخاف. ولهذا فإن من الخطأ أن تروا أن تسكت الأم طفلها إذا صاح بتخويفه بالذيب ولا بكذا، حتى إلى درجة أن الكثير من الأولاد ذكورا وإناثا صاروا يخافون حتى من الصراصير نتيجة التخويف. فهذه الأخلاق الفاضلة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها بني الإنسان يجب أن تربى وأن تنمى فيه. السبب السادس أن يكون الأبوان قدوة حسنة للأولاد في الإكثار من ذكر الله تعالى والبعد عن سيء القول والفعل، وإذا حصل بينهما خلاف فلا يظهرانه أمامهم. السبب السابع أن يعق كما سمعنا من الشيخ الأب عن ولده، يعني يذبح عنه ذبيح يوم السابع أو يوم أو في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي يوم من بعد ذلك من الأيام، بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره أن جعل هذا الفداء، وأنه سبحانه وتعالى لم يكلفه ويرهقه كما كلف وابتلى إبراهيم الخليل بأمره بذبح ابنه وبلدة كبده الوحيد الذي أوتيه عن الكبر. فلما بلغ الأمر انتهاه وعزم على ذبحه فاستسلم الوالد وما ولد لأمر الله وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رفع الله سبحانه وتعالى أو سلب الله خاصية القطع من السكين فلم تفعل شيئا، ونودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله بذبح عظيم فذبحه عنه وشرعت الأضحية. فالعقيقة والأضحية والهدي يجب أن يتقرب الإنسان بها إلى الله بخشوع وعبودية لله، لأنها من أعظم العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلو ذبح الإنسان للقبر أو للجن صار ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. فتقريب القربان وذبح النسك لا يكون إلا لله. حينما تذبح لضيفك الذبيحة ما تقصد بها أن تعظمه وأن تقدسه بسفك الدم، وإنما تريد أن تكرمه باللحم، وإنما تريد أن تكرمه باللحم. أما السبب الثامن فهو أن يحرص الوالدان على تعليم أولادهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، وأن يحرص أن يدخل الابن في حلقة تحفيظ القرآن في المسجد، والبنت أيضا تعلم إذا كان فيه تعليم للبنات محاط بالستر والحفاظ من قبل مدرسات من المؤمنات. كذلك يحرص الوالدان على أن يلحق الولد برفقة صالحة يتربى معها على الإيمان والصلاح في أمور دينه ودنياه، ويحذر الانخداع بدعاة الشر الذين يشوهون سمعة تلك الحلق وتلك الرفقة ويرمونهم بالزور والبهتان، لأنهم لا يريدون صلاح النشأ وإنما يريدون فساده. نسأل الله السلامة والعافية. أما السبب العاشر فهو أن يتعامل الوالدان مع الأولاد بالرفق في التربية، ويحذر العنف لأن ذلك لا يأتي بخير. ما أتى الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أما السبب الحادي عشر فهو أن يجتهد السبب الحادي عشر أن يجتهد في العدل بينهم. يرحمك الله،
يرحمك الله.
وتزويجهم ذكورا وإناثا بالصالحين والصالحات كما تقدم لاختيار الوالدين نفسيهما ذلك الأمر المهم. والدعاء من كل القلب، فيسأل الوالدان الرب عز وجل أن يصلح أولادهم وأن يهديهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يجب الاجتهاد في التضرع إلى الله عز وجل وخصوصا في السجود في النوافل، فيسألان الله عز وجل لهما بالمغفرة والرحمة، ولوالديهما الوالدان لهما حق كبير. يجب على الولد ذكرا أو أنثى أن يحرص كل الحرص على برهما بالدعاء لهما في كل الأحوال، لأن دعاءه للوالدين ينتفعان به ويرفع الله بهما منزلتهما في الجنة إن كانا من أهل الجنة، وإن كان أو أحدهما قد استحق النار والعياذ بالله، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب يعفو عنهما ويسمح ويغفر سبحانه وتعالى، فلا يعذب الوالد بسبب دعاء ولده الصالح. وقد ورد في السنة ما بل وفي القرآن ما يدل على ذلك. أما الأمر المتعلق بمسألة الدعاء فهو أن يحذر الوالد والوالدة أن يدعو على ولده لأن الدعاء الوالد على الولد مستجاب. يجب الحذر، كل الحذر أن يدعو عليه مهما أغضب، بل يجتهد في أن يعود نفسه على الدعاء له. فكم من مصيبة أصيب بها الولد بسبب دعاء الوالد عليه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بحسن الخاتمة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لوالدينا ووالديهم وذرياتنا وإخواننا المسلمين. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يدمر أعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام والمسلمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يجزي ولاة أمورنا على ما يقدمونه من خير ونصح لرعاياهم. نسأل الله أن يجزيهم كل خير، وأن يعينهم على المزيد من ذلك. ونسأل الله أن يرزقهم التوفيق في أقوالهم وأفعالهم، وأن يأخذ بأيديهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. ونسأل الله أن يجمع شمل المسلمين على الحق، وأن يولي عن المسلمين خيارهم، وأن يبعد عنهم شرارهم، وأن يرزق ولاة أمور المسلمين البطائن الصالحة، وأن يبعد عنهم بطائن السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله صاحبين على ما تفضل به من هذه الندوة الطيبة المباركة، على موعد وإياكم مع تعليق مبارك وسماحة الوالد الشيخ الرئيس بن عبد الله آل الشيخ ومفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، والإجابة على أسئلتكم فليتفضل سماحة. جزاه الله خيرا واستفد ونفع.
السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أصينا إلى هذه الندوة المباركة حديث السعيد الشيخ الرحمن محمد عمر عن موضوع لا شك أنه من موضوعات مهمة التي لا بد للناس أن يتذكروها دائما، وهي تربية الأولاد على منهج الكتاب والسنة. أمر عظيم وشأن كبير لمن عقل وتأمل، ذلك أن الكتاب والسنة هما سبب السعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بهما وعمل بهما وطبقهما على واقعه، على نفسه، على ولده، على بيته، على مجتمعه. فالكتاب والسنة عصمة للمسلم الخطأ، عصمة له من الضلال، سبب لهداية واستقامته. وتربية النشء هي أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وما أعظمها من أمانة، وما أكبرها من مسؤولية. يخاطب الله عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وقوا أهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أن نقي أنفسنا النار بطاعتنا لله والتزامنا الأوامر وبعدنا عن النواهي، فكذلك نقي أولادنا النار بأن نعلمهم، نربيهم التربية الصالحة، ننشئهم على الخير والتقوى، ننشئهم على حب الخير والرغبة فيه، ننشئهم وهم يرون من الآباء والأمهات القدوة الحسنة والأسوة الصالحة. ينشأ الإبن ويبصر ويدرك الأشياء ويرى أباه ذا خلق جم، صدق في الحديث، أداء في الأمانة، نصح، بعد عن الكذب والغش والخيانة. يرى أباه معظما للإسلام، يرى أباه معظما للصلاة وحافظا عليها معتن بها، يرى أباه بارا بأمه بارا بأبيه، يرى أباه واصلا لرحمه محسنا للجوار قائما بالواجب. عندما ينشأ النشأ ويدركون الآباء والأمهات على هذا المنوال الطيب والخلق الحسن فسينشأون على خير ويقتفون خيرا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، يسمع من أبيه الكلمات الطيبة المهذبة، ويرى ما بين أمه وأبيه من روابط وثقات ومن روابط وأواصل قوية، فيدرك ما للتعاون في المنزل من أثر فعال في إصلاح الفرد والجماعة. إن المهتم بالقرآن يجد هذا حقيقة كما قال الشيخ سعيد فيما ساق من الآيات في قوله جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه. إنه كتب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه ويسمع الموفق يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهو يربي ويوجه، ومع هذا فلا ملجأ له من الله إلا إليه، ولا تحقيق لمراده إلا بتوفيق الله وعونه وتكريمه. ونجده كما قال الله: والذي عبادي أصلح عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لأن بالطاعة تقر عين الأبوين بالأبناء والبنات، وإذا عصى الأولاد فما هو قرة عين. ونسمع الله يفعل عين عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. واسمع الله جل وعلا يفعل عليه السلام أيضا من العالم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هكذا يا إخوان، لا بد من سبب ثم من دعاء الله ورجائه. ولوصية لقمان كما قال الله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علمه التوحيد وأسس العقيدة في نفسه: لا تشرك بالله شيئا، إن الشرك لظلم عظيم. حذره من أعظم الذنوب وأكبر الذنوب وأعظمها شرا وأكبرها خطرا، ذنب صاحبه خالد مخلد بالنار إلا من لقي الله بتوبته. ثم في ثنايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إعلام بكمال قدرة الله وإحاطته بالعبد وعلمه بجميع سرائره وجميع أعماله ما دق منها مرجع. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك حصاد ذلك. الصلاة الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر الصبر على ما أصابك. ثم نهى عن الأخلاق الرديء: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكما أشار الشيخ سعيد بكلمة قال إن تربية القرآن التي جاءت الآيات وجاء جسد رسول الله فوق كل ما وضع من سوى التربية. المربون ووسائلهم تهتم بالعقيدة والأصول، قد تهتم ببعض المظاهر، لكن تأسيس العقيدة وتدعيم أركان الإسلام والأخذ بيده من الخير هذه أمور تؤخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. فالتربية إذا سلكت هذا المسلك فإنها تربية صالحة ناجحة. هذا يخاطب ابنه ثم يدعو ربه: يا ونادى روح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ثم ينادي ربه: رب ان ابني لي ابن اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم الى اخر الايه. فيا اخواني لا بد من ترك سببه ثم سؤال الله ثم لهم قدوة صالحة لهم في الخير وتعاهدهم. الله يقول النبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فما أصيب الأبناء بأكثر من فساد الآباء وسوء أخلاق الآباء وقلة حياء الآباء هي مصيبة عظيمة. فعلى الأب وعلى الأم أن يكون الجميع قدوة لهذا النشء ليتلو به بالخير وعلى الصواب. أسأل الله أن يصلح ذرياتنا ويرحم آباءنا وأمهاتنا ويجمع قلوبنا على طاعته ويوفق ولي أمرنا وولي عهده والنائب الثاني جميعا لكل خير. وصلى الله على وأسأله جل وعلا يدي الشيخين سعيد بشير الرحمن خير عما قدم وقال.
جزا الله سماحة الشيخ المتفضل ونبهي والأحبة عن الندوة في الأسبوع القادم لله تبارك وتعالى والتي هي بعنوان منهج الدعوة إلى الله تعالى. تفضل بإلقاء صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريجي الدكتور عبد الله بن إبراهيم من الوحيدان. فنعيد الأحبة الخمس على الحضور هذه الأدوات والمحاضرات النافعة. يقول السائل سماحة الشيخ: شخص مسحور أو مذهب أو به مس، هل هو معذور عن أداء صلاة الجماعة حيث أنه يخشى أن يضر بإخوانه المسلمين بسبب المرض؟
إذا كان عقله سليم ما تصبح الصلاة إلا عند فقدان الذاكرة العقل. وأخشى أن أسمع كلامه مساقا.
قول السائل سمعت الشيخ: نود من سماحتكم توجيه للآباء والأمهات بأن لا يدعون أبناءهم بالشر ولكن دعوتهم بالخير في كل الأحوال وكذلك الأمهات.
الله يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالذي يحسن الأول من الرفق بالدعوة للدنيا وغيرها كثير رفق الدعوة واتباع سبيل السلام والنظر في العواقب والصبر على بعض الأخطاء في سبيل تحقيق ما هو أعلى من ذلك.
قل استاذ سماحة الشيخ، هل زيارة القبور والصلاة على الجنازة عند القبر تعدل أجر اتباع الجنازة؟
لا، الرسول جعل أمرين، جعل اتباع الجنازة والصلاة عليها، فمن صلى عليه ولو كرامة ومن حضر حتى ولو كرامة، فإن صلى عليه في المسجد وحضر دفناه ولو كرامة. بسنة رسول الله غالب عليه أنهم كانوا يصلون على الجنائز المقبرة.
ابني عمره، سؤال من إنترنت المصري، يقول ابني عمره 12 سنة ويحب لعب الكرة ويتمرن عليها وهو يحفظ القرآن ويصلي أغلب صلوات المسجد، هل أتركه في هذه اللعب؟
ما دام يصلي ويحفظ القرآن في سن الصغر ولم يصحب للعبه شمس، هذه من الامور الضروريه للمباح.
يقول السائل، اذا رزق المرء بولد من امراه وهذه المراه لا تعين الزوج على تربيه الولد في امور الدين والاخلاق، فماذا تنصحونه وتوجهونه له؟
ابدا، هو الامر على الزوج وعلى الولد، يستعين بالله وهي السبب في الرفق والدين والإسراء ما شاء الله.
أنا تائب من الله تعالى من كل ذنب ارتكبته فادعوا لي بالثبات. ويقول، ما هي الطرق لحفظ القرآن الكريم والبعد عن النسيان؟
أول شيء تقول تائبا من كل ذنب، ماشي تائب الله، أما من كل ذنب صعب على النفوس، قل إني تائب إن شاء الله، إني راجع إن شاء الله عند الله، إني تائب، لكن من كل ذنب لا. لكن لو بدأ أنا تعب الله إن شاء الله.
يقول السائل، يقول ما هي الطرق لحفظ القرآن الكريم والبعد عن النسيان؟
أبدا، قراءته وتكراره وتعب.
يقول السائل، تغيرت الأمور من الماضي إلى الحاضر وخاصة بتربية الأولاد، ويريد نصيحة للآباء بهذا الخصوص، يقول بالأخص في صلاة الفجر، يقول إذا تأخرت معهم في إيقاظهم تفوتني صلاة الجماعة، فهل هذا الأمر يؤلمني من أجل التفوت؟
إن شاء الله يعينك الله، بكر تقويمهم وانصحهم ورغبهم الخير حتى مع الجماعة بيدهم بوحدها، وأرجو من الله تعالى.
قل السائل، هل على زوجتي أن تطيع والدي؟
التعاون بين أولئك المطلوب، تطيعوا بالمعروف فيما تستطيع وبما يترتب عليه الحق والرمية في دينه ودنياه.
الإنسان ما صحة عقد النكاح بدون حضور شاهدي عدل؟
ما يصح لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل.
أنا امرأة ألبس النقاب وأعيش في أسرة مع أهل الزوج، تقول هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام أقارب زوجي من الأخ والخال والعم؟
لا،
أنا أعيش في بيت واحد.
وإن كان وإن كان لا بد من الاتزان الجنسي.
قل السائل، هل المحلات التجارية والمصانع عليها زكاة؟
لا، الزكاة على دخلها إن مضى عليها.
ويقول، هل شراء الذهب بغرض الزينة وليس التجارة عليه زكاة؟
لا زكاة عليه.
قول السائل، سمعت الشيخ، أشهد الله تعالى على حبكم، رزقني الله تعالى بولد قبل 3 سنوات والآن أريد أن أعق عنه، هل لا بد أن يضع عزومة في ذلك؟
إن بعد النكاحين كل منها وزع منها وعزم عليها.
جزا الله سمعت الشيخ على ما تفضل، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم وإلقاكم وإستعملكم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.